له رجل وهو لا يشعر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اقترص سيفي. فقال: من يمنعك؟ قلت: الله. فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقب.
قال: باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر. وسبق معنا هذا الحديث وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما أدركتهم القائلة في أثناء الظهر نزل تحت شجرة يستظل، ونزل المجاهدون المسلمون إلى الشجر كل ينظر له شجرة يستظل تحت ظلها، فلما استظل كل واحد منهم واستظل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ونام، جاءه أحد الأعرابي فأستل سيفه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في يد ذلك الأعرابي سلطان. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فلما أخذه عليه الصلاة والسلام قال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ يا محمد. قال: وأخرج أبو داود منه قول: من تشبه بقوم فهو منهم، حسب من هذا الوجه. وأبو منيب لا يعرف اسمه، والإسناد وفي الإسناد عبد الرحمن بن ثابت. وقد سبق معنا بيان هذا الحديث في الأبواب السابقة الذي سبقت معنا فيها حديث اليوم وفي غيره من الأيام السابقة.
باب ما قيل في الرماع. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وبيولي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى عمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناوله صوته فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله. فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعبي بعض. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك قال: إنما هي طعمة أطعمكمها الله. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النذر قال: هل معكم من لحمه شيء؟
قال: باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ الرماح عند وأخذها في الغنائم عند القتال، وهذه هي لهذه الأمة المحمدية. وإلى في الحديث إشارة إلى أن رزق النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها لا في غيرها من المكاسب، إنما جعل في الرماح والسيوف التي تقاتل في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه. ولهذا قال بعض العلماء رضي الله عنهم أنها أي الغنائم أفضل المكاسب، يعني أفضل المكاسب يكتسبها الأمر ما يتحصلها عند القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. قال: وقوله الذلة والصغار، قال أن مراد بالصغار بذل الجزية من الكفار عند استظهار المسلمين عليهم، والذلة خلاف العزة، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذلة للكافرين الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله جعلت تحت ظل رمحي رزقي تحت ظل رمحي إشارة إلى أن ظله ممدود إلى أبد الآباد، والحكمة والاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من آلات الحرب كالسيف، أن عادة جرت يجعل الرايات يعني العادة حق المقاتلين صارت فيهم بأنهم يجعلون الرايات في أطراف الرماح، الراية العلم يكون فوق الرمح، فلما كان ظل الرمح الرمح ويجعلون عليها العلم الراية فيكون أكثر ظلا من غيره. قال فلما كان ظل الرمح أصبغ يعني أكثر كانت نسبة الرزق إليه أليق. وقد تعرض في الحديث الآخر لظل السيف كما سيأتي قريبا في قوله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف، فنسب الرزق إلى ظل الرمح لما ذكرته أن المقصود بذكر الرمح الراية، ونسبة الجنة إلى ظل السيف لأن الشهادة تقع غالبا فيها في السيوف، ولأن ظل السيف يكثر ظهوره بكثرة حركة السيف في يد المقاتل، ولأن ظل السيف لا يظهر إلا بعد الضرب به لأنه قبل ذلك يكون مغمودا معلقا. وذكر المصنف في الباب حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي الذي سبق معنا بيانه، وهو أن أبو قتادة اصطاده لنفسه، وبعد أن اصطاده أتى بلحمه إلى الصحابة فأكلوا منه، وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنها طعمة أطعمكم الله تعالى إياها، لأنهم لم يساعدوه ولم يعينوه على اصطياده.
باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص بالحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أذراعه في سبيل الله. وفي ولي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربي وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة وموعدهم والساعة أتى وعمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر.
قال باب ما قيل في درع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي ما جاء في شيء منه والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله يعني فقد أوقفها كلها في سبيل الله فلما تنقمون منه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة يعني لما كان في غزوة بدر ووقعة بدر الكبرى جلس النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حيث ضربت له وكان ذلك في الليل. فلما جاء الليل الناس نائمون والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يناشد الله ويسأله أن ينجز له وعده وأن يحقق له نصره، فلذلك وقف يدعو حتى جاءه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أنه قال كفاك مناشدة ربك إن ربك منجز لك وعده، يعني يشفق سيدنا أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يناشد الله ويسأله وعده وأن ينجز له ما وعده، ويقول اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يوفيه بوعده، فقال: اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم، يعني إذا هلكت هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: حسبك يا رسول الله، يعني يكفيك، لقد ألححت على ربك. قال وهو في الدرع، فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله سبحانه وتعالى أطلعه على مصارعهم قبل أن يقتلوا، وقال هذا موضع فلان وهذا موضع فلان، فلان سيضرج دمه هنا وفلان سيضرج دمه هنا، فأراه الله مكانهم قبل أن يقتلوا. فخرج عليه الصلاة والسلام يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنات النعيم.
وفي ولي قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذرعه أعظم وأمر. أدهى معنى أعظم، وأمر يعني أمر حلاوة ما لها حلاوة.
قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وقال يعلى: حدثنا الأعمش ودرع من حديد. وقال معلى: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. هذا ما كان يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع ومن عدم التطلع إلى زهرة الدنيا والطمع فيها، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يطمع يوما من الأيام في الدنيا ولا يريد الغناء فيها ولا الثراء، ولو أراد ذلك لجعله الله أغنى العالم وأثراهم، ولكنه لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: وحدثنا يعلى حدثنا الأعمش قال: درع من حديد. وقال معلا: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد.
وفي ولي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى طرافيهما، فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى طرافيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل البخيل والمتصدق. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهذه الأمة مثلا في الكريم المتصدق المنفق، ومثلا للبخيل الممسك الذي لا ينفق، ضرب لهما مثلا لأن في ضرب الأمثال أدعى إلى المعرفة وحصول المقصود. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل فقال: مثل رجلين، مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، يعني رجلين شخصين عليهما ثوب من الحديد، وهذا الثوب اللي من الحديد قد وصل إلى الحلق التراقي وقد ضم اليدين إليهما، يعني قد الإنسان محجوز لا يستطيع يروح ولا يمينا ولا شمالا ولا يفعل شيء. فظل المتصدق كلما تصدق بصدقة اتسعت هذه الجبة التي قد خنقت، كلما تصدق بصدقة اتسعت ونزلت، كلما تصدق بصدقة اتسعت ونزلت. فمن كثرة صدقته ونفقته انحلت تلك الجبة وذهبت حتى عافت أثرها وخرج منها دون مشقة ودون عنة، بدون تعب بدون مشقة. لكن البخيل والعياذ بالله كلما هم بصدقة منعته نفسه فازدادت عليه شدة وازدادت عليه ضيقا، يستد ضيقها ولزومها له، فحتى تضع يديه على عنقيه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد، يعني ألبسا كل واحد منهما جبة من الحديد، قد اضطرت إليه أيديهما إلى تراكيهما، يعني غلتا يديه. فكلما هم المتصدق بصدقة، يعني كلما تصدق بصدقة اتسعت تلك الجبة وصارت تفرغ وتنحل من جسمه شيئا فشيئا حتى تعفي أثره، يعني حتى تسقط من فوق جسمه كامل فيخرج منها سليما. وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه، يعني اشتدت وانضمت يداه إلى تراكيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. هذا البخيل لا تتسع له لأنه بخيل غير كريم ولا منفق ولا متصدق، فلا تزال عليه من ضيق إلى ضيق حتى يأتي أمر الله.
باب الجبة في السفر والحرب. وبي ولي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمس عن أبي الدهاء مسلم عن أبي الدهاء مسلم هو ابن صبيح عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجته ثم أقبل فلقيته بماء وعليه جبة شامية فمتمت واستنشق وصل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت من تخت فوصلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
قال: باب الجبة في السفر، يعني باب جواز لبس الجبة في السفر والحرب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، يعني ذهب يقضي حاجته في بعض أسفاره، ثم أقبل بعد أن قضى حاجة عاد. قال: فلقيته، يعني شعبة يقول أني لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بماء ليتوضأ به، فلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فكان يصب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وكانت معه جبة. قال: واستنشق وغسل وجهه، يعني كان يصب عليه الماء فيستنشق ويصب ويغسل وجهه حتى جاء إلى يديه، فأراد أن يخرج يديه من الكم لكن كان الكم ضيق ما خرجتا، ولكن بعد ذلك أخرجاهما من تحت الجبة فغسلهما. قال: فذهب يخرج يديه من كميه وكان ضيقين، يعني الكم ما كان واسعا، فأخرجهما من تحت، يعني من تحت الجبة، فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه، يعني كان لابسا للخف، مسح رأسه ومسح على الخف ولم يغسل رجليه بل اكتفى بالمسح. وهذا دليل على جواز مسح الخف للمسافر وللمقيم أيضا، فالمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يمسح ليلة فقط يوم وليلة.
باب الحرير في الحرب. وبولي قال حدثنا أحمد بن المكتم قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا شعيب عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. وفي ولي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أمام عن قتادة عن أنس قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أمام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القملة فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة. وفي ولي قال حدثنا مسدد قال حدثنا إحياء عن شوبة قال أخبرني قتادة أن أنسا حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. وفي ولي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أندر قال حدثنا شوبة قال سمعت قتادة أن أنس قال رخص أو رخص لحكة بهما.
قال باب الحرير في الحرب، يعني باب جواز لبس الحرير في الحرب وفي غيره عند الضرورة إذا كانت بالإنسان مضرة. ولهذا أورد هذا الحديث الذي يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في استعمال الحرير، قال وذلك لحكة كانت بهما، وكان الحرير يبرد عليهما جسميهما، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهما أن يلبس الحرير للعلة التي ذكرت. أما لبس الحرير بغير علة فحرام على الرجال دون النساء، استعمال الحرير والذهب حرام على الذكور وحل للإناث. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال إن هذين الأحمرين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فلا يجوز استعمال الحرير للرجل إلا عند حصول المضرة، فإذا كانت هناك مضرة داعية جاز له أن يلبس الحرير لوجود العلة، فإذا لم تكن هناك علة حرم عليه لبس الحرير.
باب ما يذكر في السكين. وبولي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن عمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. وفي ولي قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين.
قال باب ما يذكر في السكين، أي من جواز استعمالها وأخذها في الحل والسفر، يعني سواء كان الإنسان في حضر أو كان في سفر. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. يعني إذا في هذا الحديث دليل على أن أكل اللحم لا ينقض الوضوء، وأنه يجوز للإنسان أن يأكل لحما ثم يتمضمض ولا يتوضأ، وأنه لا يلزمه الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال باب ما قيل في قتال الروم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.